بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا الذي نجلس فيه وإياكم إلى ضيفنا، وضيوفنا هم كلهم ممن تحبون، وضيفنا في هذه الأمسية بالذات ضيف تحبونه كثيرا كما أحبه أنا كذلك. وجدناه والتقيناه دائما في ميادين العطاء والتوجيه والنصح والإرشاد والإفتاء، عالم من علمائنا نحبه كثيرا، وهو أيضا أديب من الأدباء، مفكر من المفكرين، ما شاء الله تبارك الله. اليوم سنجلس وإياكم إلى فضيلة الضيف لنتعرف على جانب من جوانب شخصيته، ثم بعد ذلك يقضي الله فينا وفيه ما يشاء. أهلا وسهلا بكم، وباسمكم نرحب بفضيلة ضيفنا في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الدكتور عايز بن عبد الله القرني. حياكم الله شيخ عايز.
حياكم الله يا دكتور مسعود، وأنا سعيد، بل أنا مبتهج بجلوسي معك، وأن تعرف المودة قلبك يحدثني عن يعني.
بارك الله فيك يا شيخ. وطبعا نحن الآن في مقام السؤال والجواب.
نعم.
وأحسب أن هذا إن شاء الله نوع من يعني، أنا ما عندي الأسئلة والأجوبة ما فيها كلام، رايح تجاوب الله يجزيك خير، وأنا أحبك والله وأحبك كثيرا وأجلك
ومن الحب ما قتل.
الله يحفظك ويحييك. طبعا فضيلة الشيخ، عندنا هنا يعني هي أسئلة أخذناها من مقياس من المقاييس، مقاييس الشخصية، وأنت تعرفها كما نعرفها وأكثر. الحقيقة هدفنا لا شك على ضوئه نتعرف على الشخصية، لأن المقياس مقياس عالمي معروف، لكني أجزم أنه ليس دقيقا 100%، هو مقياس، حتى أيضا هو مقياس غربي، يعني قد لا يتوافق كثيرا معنا هنا، إلا أننا على ضوئه سنسير. اسمحنا نبدأ ونشوف، يقضي الله فينا ما يشاء. شيخنا الجليل أسئلة بنطرحها وفضيلتكم تجيبون، وعلى ضوئها يطلع بعد ذلك حكم المقياس، تقبل به ونقبل به إن شاء الله. شيخ عايض في أول أسئلة هذا المقياس يقول: عندما تكون في حفلة أو نشاط اجتماعي، هل تتفاعل مع كثير من الحاضرين، أم أنك من النوع الذي لا يتفاعل إلا مع قلة من يعرفهم أو كذا؟ طبيعة الشيخ عايض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أموله. أما بعد، فليس هناك شيء يحكم على الإنسان الكتاب والسنة، ولكن نسائر الناس في أذواقهم أو في. بالنسبة لسؤالك يا أبا صالح، أنا رجل جماهيري، أعرف أني إذا جلست وحدي مع الكاميرا كان الشيطان ثالثنا، ولذلك أنا من إذا كتفتني بلا
طبيعة الشيخ عايض.
نعم.
حسب أي مناسبة اجتماعية أو غيرها، هل أنت من النوع الذي يحب ينصرف مبكرا، أو من النوع الذي ما عنده مانع نفسيا يقبل أنه يبقى يطول؟
على حسب المجلس الذي أنا فيه. إن ارتحت أنا للجلسة وللناس، يعني المزاجية حين تحضر.
أيوه.
فبيه نعمة كان، فتجدني أريد الاستئذان إما لغرض أو شيء منغص. هذا الذي يجده في نفسي، والله سبحانه الذي مطلع على السرعة. لأنك هددتنا وخوفتنا بالأسرار
سبحانه وتعالى. لأن بنشوف على أيهما أسهل عليك شيخ عايض، التعايش مع الواقع يعني أو التخيل وهذا النوع من التفكير.
يظهر لي شيخ أن طبيعة الشاعرية أن أنا أن الخيال يأتيني أكثر من الواقعية، لأنني أقول الشعر وأحب الشعر، وتعرف الخيال عند الشعراء، فيظهر لي أن الخيال يغلب أحيانا على الواقع.
يعني أنت تعتقد شيخ عايض أن صنعة الإنسان ممكن تدل على شيء من صفاته وخصائصه وكذا؟ أنت فعلا أنت شاعر وأديب، وشوفك أنت نفسك تقول بحكم كوني أديب وكذا، تخيل عندي هذا يعني يغلب أو كذا.
أنا أرى هذا مثل أنه يبالغ الشاعر، مثل أنه الخيال يسبق عليه، مثل أنه حساس. فيظهر لي والله أعلم أن الموهبة أنا تجد المفكر له نفسية، المفتي، الواعظ، التاجر، الله أعلم. لكنني أنا يعني اكتشفت في الحياة أن الموهبة لها دور، بل العمل. حتى أن ابن تيمية ترى الصراط المستقيم ذكر هذا، مثل يكون ملابسة حتى البهائم لما قال صلى الله عليه وسلم الكبر خيل عند أصل أذناب الإبل قال لأنهم لابسوا هذا
سبحان الله
وتجد السكينة والوقار عند أهل الغنم فإنهم لما صاحبوا صار عندهم سكينة تأثروا مثل الضان
تأثروا
وتجد نهى صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود النمور لأن الإنسان يكتسب الوحشية والنفس الغضبية حتى أن ابن خلدون يرى أن التضاريس وغيره من العلماء الاجتماع علماء النفس يعني هالجبال ليسوا كأهل السهول لأنهم صاحبوا تجد فيهم عجلة وفيهم حدة وفيهم كذا وأهل السهول فيهم بطء وفيهم يعني طول مدى يظهر لي شيخ الموهبة لا تثير البقعة الزمان
كلها لا تثير لشخص ذلك
المصاحبين يعني أو الصحبة
جميل جميل عندما تواجه مشكلة ويتوجب عليك اتخاذ قرار ما يؤثر فيك أكثر شيخ عايض هو الإقناع أو المشاعر أنت لم تأخذ قرار
يظهر أنه المشاعر لها دور عندي كما قلت لك العاطفي
أيوة.
الإنسان يظهر لي أن المشاعر لها أكثر من قضية الإقناع
جميل جميل عندما تعمل على شيء هل تفضل أن يكون العمل له موعد تسليم محدد أو موعد تسليم مفتوح
أنا أشعر بنفسي أنني أحب الإنجاز وحادث الإنجاز وسريع
أيوة.
ولذلك أنا يوميا أكتب ورقة أحيانا في جيبي حتى آتت الجوالات أكتب أغراض كل يوم
نعم.
فأريد أن أنجزها في موعدها إذا كنت مصمم على إنجازها
نعم.
أما إذا كنت مثلا اعتذرت أو شيء لا أنا من طبيعة الحدة وأشياء تضر بها هذه الحدة يعني شيء من العجلة
أيوة.
حتى يلومني اللي حولي أنني مستعجل فتجدني أنبه ما أعطيته الورقة الموعد ما دنا ولذلك موعدك الآن أنا ذاكر وأكلم الأخ محمد واتصل بالشيخ واتصلت به
أنت شخصيا كلمتني
أيوة. فأنا من الحدة التي قد تؤثر علي في الإنجاز
جميل يعني هذا طبع شيخ عايف
طبعي
طيب شيخنا عندما تقوم بالاختيار غالبا ما تقوم بتفحص الخيارات بدقة قبل أن تختار أي شيء تبغى تختاره حتى لو في المقاضي أي شيء أو من النوع الذي تميل لأن تكون يعني تستعجل في الاختيار حتى تتأنى
يظهر أنا ما عندي دقة في الاختيار كثيرا أنا البيع بالجملة
نعم
لا أعرف التفصيل هذا والأشياء فتجدني يعني مثل الجزاف يغلب علي في التفصيل
أيوة.
ولا أدقق في الأشياء الخاصة ولمعلوميتك الإنسان إذا مال إلى شيء يقصر في جوانب أخرى مثل إذا أقبل العلم أو الأدب أو الحفظ قصر في الجوانب الاجتماعية الأخرى فتجد مثلا أنا لا أميز في الأسعار كثيرا
نعم.
وتجدني قد أخلب فيها أو نعم. أخدع وتجدني مثل إذا عرض علي إشكال قلت ما عليه الأمر سهل يعني ما تدققون بهذه
نعم.
فأظنه من شخصية الجزاف التي تأخذ بالعموم والجملة على التفصيل والتدقيق
جميل 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 هل تميل شيخ عايض للأشخاص صاحبي الخيال الواسع أو تميل أنت للأشخاص الواقعيين
أنا ميولي الذي أراه أنني أنا أميل لصاحب الخيال وأميل أيضا لأن الخيال هم أهل الأدب والشعر أميل لهذا
نعم.
بينما المقنن المحدد مثل أصول الفقه يعني ما أجد ميل كثير أو مثل الفيلسوف المفكر فأجد أنا لصاحب الخيال وأجد أيضا حتى لصاحب العبارة الواسعة الأدبية تجد أنا يأسرني مثل الخطابة التي فيها ولو ما فيها واقعية لكن فيها خيال فيها جموح فيها طموح
هذا
فيها عواطف
تميل إلى هذا أكثر
إيه.
في حياتك وفي عملك أبا عبد الله هل تفضل القيام بالأعمال الروتينية أو بالأعمال الجديدة اللي فيها جدة
أنا صراحة أنا يعني عندي شيء من الملل فلا أحب أن أقف على عمل روتيني يعني أمل أن أبقى على عمل واحد فتجدني أحب التجديد أحب يعني مثلا التنقل تغيير المكان السفر تغيير الكتاب كل يوم برنامج في القراءة فما تجدني مثلا أمسك فن الحديث شهر أخذ الحديث والأدب والتفسير مثلا وإذا تجد أنا ثقافتي تميل لهذا وهو التنويع أو الموسوعية لست ممن يحب أن يبقى في المكان الواحد أو التقليدية أو الروتين
يقول السؤال هنا شيخ عايض لو توجب عليك هكذا مكتوب السؤال الاختيار بين المديرين التاليين يصير مدير عليك مدير أخلاقه سيئة أو تعامله جاف ولكن مستوعب للعمل وبإمكانك أن تتعلم منه الكثير وآخر بالعكس أخلاق عالية لكن ما يفهم في الشغل كثير أنت تفضل أن يكون مدير عليك أيهما
الثاني اللي جيد أخلاق ولو سيء بالعمل
أيوة.
لأني أستطيع يمكن أن أسدد وأقارب مع الناس لكني ما أتحمل سوء الخلق
الحدة وسوء الخلق وكذا لو كان لديك الخيار بين الفريقين التاليين فريقين أيهما تفضل أن تكون عضو فيه فريق عمل جميع أعضائه على اتفاق ويعملون بتناغم وفريق عمل النقاشات فيه حادة وتبادل الأفكار فيه كثير، أي الفريقين تميل إليه؟
أنا أميل إلى الفريق الذي فيه تناغم وتناسق.
تناغم وتناسق.
تفضل. الحين أنا جاوبك ألف باء ولا تريد؟
لا أنا الآن يعني بعضها لابد أن نقف معها وتعطينا فيها رؤيتك، فلسفتك يا شيخ، توجيهك. لأن هذا نريده منك، نحن نحتاجه منك. عندما تعمل هل تفضل العمل وحيدا أو العمل ضمن فريق؟ موضوع ثاني هذا.
لا، أنا من جربت حياتي أحب العمل وحدي، ولذلك لا أصلح أن أكون ضمن طاقم أو فريق أو شيء، لأني أنا يغلبني حان المزاج والفكرة والتغيير وكذا، وأحب المبادرة بنفسي.
أيوة.
فتجد أنا نجاحاتي التي تصورتها أنني عملت وحدي، حتى مثلا المحاضرة اللي قمت بها وحدي أجد نفسي فيها، لكن لو اشترك ناس أو قيدت مع فريق لا أجد نفسي، أجد أني أغرد خارج السلم.
سبحان الله.
إذا على طبيعة نجدت في الطنطاوي ورأيت نفسي في ذلك. أيوة. خلاف ما سوف تقولون عني.
طيب لن نقول عنك شيء، اللي بيقول عنك المقياس. يقول السؤال: في الغالب طريقة عملك مرنة بحيث تسترخي في فترات ثم تضغط نفسك قبل موعد التسليم، أو مرتبة ومنظمة وتحاول موازنة بين العمل والاسترخاء وتنهي الأعمال قبل موعدها؟
ليس على إطلاق. يظهر لي أنا أني أنا أحيانا قد يأتيني تسويف قبل فترة، ولكن في الأيام الأخيرة أبدأ أبادر، لكن في الغالب إذا صممت على شيء أني بنجزه، لكن لست من الناس من الذين أنا في تصوري الذين هون الأعمال ثم
نعم. إذا لعلك من النوع الأول هنا. يقول السؤال: عندما تجد نفسك أمام عمل أو مهمة مملة، تلتزم بجدول عملك وتلزم نفسك بالانتهاء من الجزء المطلوب منك، أو تحاول تأجيل العمل قدر المستطاع حتى لا يصبح عندك خيار لا بد أنك تسويه؟ العمل أصلا ممل هو.
لا، العمل الممل أتبرم منه. ولذلك مثلا إن كنت أراقب في الجامعة كان مراقبة شاقة، فكنت أتملص وأستاذن ولا أسمحت كذا، ما أحب أن يقيد.
نعم.
يعني أو كلفت ببحث ما أجد نفسي، أحب أن أعمل كذا بأفكار من عندي أو بالمشروع اقترحته أنا، من يقيدني إنسان، فإذا مليت مشكلة.
جميل جميل. هل تشعر بأنك تستوعب أكثر شيخ عايض من خلال الاستماع لشروحات الآخرين، أو أنك تشارك الآخرين وتستعرض ما فهمته من الفكرة لهم تأخذ وتعطي، أم أنك كثير الاستماع عشان وتستوعب أكثر بهذه الطريقة؟
لا، إن كان قصدك في التواصل وأني يعني في مجلس
عشان تستوعب أمرا ما، يعني
لا، إيه يظهر لي أنا أريد أن أتحدث أحيانا أكثر مما أستمع.
جميل.
أنا أريد أتحدث،
الحوار هو اللي يجعل تستوعب الموضوع أكثر.
جميل. وأحيانا أنا إذا قرأت ولا استمعت أحيانا أستمع للفكرة أفهمه، إن كان قصدك هذا أفهم أكثر مما أقرأ الفكرة، لكن طبيعة أن يحب أنا أتكلم ممكن أكثر مما أستمع لغيري. قد يكون سلبية.
جميل. لا ما أدري والله، سلبية يعني
على حسب
يعني. هذه خاطرة ترى يا شيخ.
يمكن خاطرة، لكن يا شيخ أني أنا قصدي أن بعض الناس تجد حضر المجلس يسكت ويستمع من الآخرين. أنا طبيعة أحب المشاركة والمناقشة وأتكلم.
عندما يكون لديك الخيار شيخ عايض بين مهمتين لتنجزهما، أنت تبدأ بالمهمة التي يتوجب عليك إنهاؤها أولا، أو بالمهمة التي تحبها وتستمتع بها أولا؟
الثاني. يظهر لي أني أنا ميلي للتي أحبها وميلي لها أكثر.
تبدأ بها قبل هذه.
نعم.
عندما يتوجه إليك أحدهم بسؤال، تجاوبه فورا وفق المعلومات التي تعرفها، أو تطلب منه الانتظار لحين بحثك وتأكدك من معلومتك؟
نادرا أن يطلب الانتظار، إما أني أفهم الجواب وأقوله.
نعم. أيوة.
أو أني أعتذر، وفي خاصة أني أنا في الفتية أعتذر في الغالب. لكني إذا كان الجواب عندي لا تلبث،
أبادر. جميل جميل. أنت تفضل العمل على مهمة واحدة والانتهاء منها قبل الانتقال لأخرى، أو العمل على عدة مهام في آن واحد؟
الأقرب لي المهام في
متعددة،
لأن طبيعة المرن ما تجعلني أبقى على مسألة حتى أنتهي.
أيوة.
فتجد أريد أن يكون معي مع الكتابة قراءة، ومع القراءة برنامج، ولذلك وجدت نفسي إذا ألفت في كتابين أو ثلاثة كانوا أسهل لي.
عجيب.
لأتنقل
تمشيها مع بعض.
أيوة. وإذا قرأت في كتاب واحد لا أنهيه، بل أتي بثلاثة أربعة معه حتى أتنقل في حدائق غنى ذات بهجة يعني.
بالمناسبة يا شيخ عايض، هنا عشان يعني أنا والمشاهدين نشارك المؤلف ما يفعله أثناء تأليفه الكتاب. احنا دائما تعودنا نأخذ الكتاب ونقرأ. لا خلنا الآن نشوف المؤلف كيف يؤلف الكتاب. انت الآن مثلا تقول أنك تعمل في تأليف كتابين 3-4-5 مع بعض. الشخص العادي اللي زي أنا يمكن ما يتصور هذا الكلام، يفكر تقعد على الكتاب تخلص لين تخلص كيف تترك كتاب وتروح لهذا وتروح لهذا وترجع، يعني أعطنا كذا
فضلال. هو ليست يعني مثلا يوميا يحط هذا أيه. وهذا، لكن في الفترة مثلا 6 أشهر أو سنة مثلا أنا آخر ما أخرجت من الكتب 4 في دار الحضارة، مثل رحلاتي التي طفت العالم الإسلامي، مثل نجوم في سماء التاريخ، مثلا كتاب حفظكم الباري عروس الشعر، مثل ليالي نجد. ليالي نجد مثلا جمعته في نفس الفترة وألقيته في أمسية دعتني إليها جمعية إنسان، ثم أخذنا هذه الأفكار وأخرجناها في الكتاب ونمقناها. مثل عروس الشعر كنت أختاره على فترات ثم أخرجته في سنة في سنتين، لكنه في نفس الفترة. مقالات التي كنت أكتب في الفترة عن رحلاتي في العالم جعلتها في كتاب
جمعت.
فأنت لما تشاهد أنها في فترة، لكن ما يلزم أنه مثلا كل يوم انتقل هنا بها، لكن الفترة نفسها 6 شهور سنة.
أيوة أيوة أكثر من
جميل. جعلت
طيب شيخنا عندما تتناقش مع شخص، تناقش شخص آخر يعني، في العادة تكون متسرع وتطرح العديد من الأفكار حتى وإن لم تكن متأكد من صحتها، أو في العادة لا تتسرع وتطرح أفكارك بتوعد أثناء النقاش، طبيعة الشيخ عاد؟
لا طبيعة يظهر ما هي طبيعة مرتبة للنقاش أني أخذ الجواب وأعطي كذا، بل أحيانا نحشد أنا أدلة من عندي وأورد، وأحيانا ما أترك له فرصة أنه يدافع ودهول عليه وأجمع عليه وأجلب عليه بخيلي ورجلي. لست من الذين أنتظر يعطي ثم
مو طبعك هذا؟
ما هو طبعي، طبع خطيب وشاعر وواعظ وجلبة.
في عملك وحياتك عموما يقول السؤال، تتضايق بشدة عند مواجهتك مع حقيقة تشذ عن القوانين التي تعلمتها أو درستها، أو هذا الشذوذ عن ما درسته وتعلمته من الآخرين، هذا الشذوذ من الآخرين لا يضايقك؟
والله على حسب الموقف. أحيانا إذا عاد الموضوع متعلق بي ورسالة تجدني أنفر منه، ولكن أحيانا أنا بسبب يمكن القراءة والسفر بدأت أعذر الناس في حدود الشريعة، لست مثل أول. تجد يعني في شباب أنا تعرف مع العلم المحدود وكذا، يعني كنا نقيم الدنيا نقعد على المسبل وعلى الحليق والدخان وكذا، لكني لما كبرت وعلمت في الشريعة سعى ورحمة الله عز وجل وأن فيها مندوبات وواجبات ومكروهات ومحرمات، بديت يعني أنا أتصور أني أعذر الخليقة أكبر الآن، وأني أنا ذا الحين بدأ عندي سعى في الأفق بسبب السفر والقراءة، والسن له دور.
لا هو هذه المسألة مهمة شيخ علي، يعني أنت الآن توجه، هناك كثير من الشباب وطلبة العلم والناس بشكل عام يبغون يتعلمون يستفيدون. هذا كلام أنت، أني أفهم منك الآن أنك تقول كنت في السابق أضيق صدرا بما يجري من الناس من أخطاء وكذا، مني الآن أجدني الآن أوسع صدرا وكذا. هل هذا مجرد تحول في أحاسيسك، ولا هو زود علم واكتشاف جديد وأن هذا هو الذي يجب أن يكون؟
لا يظهر لي شيخ أنه بسبب العلم وبسبب النضوج وبسبب الاطلاع.
أيوه.
المعرفة الواسعة يعني ما هو بل مع حسبي أنا، والقراءة ومعرفة العلم أيضا.
نعم.
وثم السفر، لأن قل سيروا في الأرض، جعلني يعني أعرف. مثلا كنت في فترة مثلا هذه التي يرتكبها الناس من الذنوب، قال سميها ما شئت، أحيانا صغائر أو كبائر، أقيم الدنيا وأجد كذا. لكن لما قرأت ومع فارق السن وطالب العلم، جيت إلى أنني يعني حتى إذا قرأ الإنسان الملاحدة نعذر حتى عصاة الموحدين. ولذلك أنا أغرد مرة يعني أن يقول له إذا رأيت مذنبا فاشفق عليه، قد تكون ما تعرف بالخواتم. وتجد أنا تغريداتي عن عذر الخليقة وأنك تحاول تجذبهم، هذا تصوري للناس أني لأن أنا صاحب خطأ فأنا أعذر الخليقة بخطأي، ثم أني جربت. نعم كلنا خطأ، يعني أن السن له. ولذلك أنا أشفق على بعض الدعاء المبتدئين، قلت هذا مروا بفترة يبغالهم رخصة عمومي حتى يرجعون إلينا نحن، لأن بيمرون الواجب أن أخذوا من تجاربنا حتى وصلوا.
من حق هؤلاء عليكم أصحاب الفضيلة، أنتم علماء الأمة اليوم، أن توضح لهم هذه الأمور وتوضح وتبسط.
هو يا صالح دكتور مسعود، أنا في القنوات أقول هذا، وفي اللقاءات نتكلم كذا، وأحيانا ترى صاحب طرفة يقول كان حصل كذا وحصل كذا، وبعدين من كلام الإنسان يبين حتى لو ما يعترف، مثل قلت أنا كنا كذا وكنا كذا، لكن من منهجك أنت يوم تتسامح وتكلم عن التوبة ووسعوا صدورك. من أهل الذنوب والخطايا فيفهم الجيل. ولذلك ينبغي أن يستفيد الإنسان مصائب قوم عند قوم من فوائد، ليس بالضرورة أن تكرر أنت نفس الدور الذي قام بغيرك. يعني عفاك وسبحانه ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. فأنا رأيت أنه نعذر الخليقة في حدود الشرع.
طيب شيخنا، عندما يتم، يقول السؤال، عندما يتم إسناد مهمة لك، تفضل أن يتم شرح الخطوات والأمور المطلوب منك إنجازها بالتفصيل يعني، أو تفضل أن تعطى الهدف الرئيسي وتترك لك أنت التفاصيل؟
أنا لا أهتم كما سلف بالتدقيق وبالتفاصيل. قلت أعطني موضوع بالجملة، أحب العموميات أنطلق فيها، إما التقييد هذا والترخيص ومثلا
التفاصيل،
التفاصيل التفاصيل ما أجد نفسي عندها.
الشيخ عايض القرني يقول، حسب طبعا السؤال، في الغالب أسعى لأن أكون، أنت تقول هذا، تقول في الغالب أسعى لأن أكون الأفضل في كل شيء أو النجاح بشكل عام والتميز في بعض الأمور فقط.
أنا قلت هذا.
السؤال يقول
إيه؟ يعني ما
أنت أيهما أنت؟ أنت تسعى لأن تكون الأفضل في كل شيء، وإلا تعرف أشياء كثيرة لكن الأفضل في بعضها فقط؟
لا، أنا ميولي
الأفضل
إني أنا دائم عندي شيء من الغيرة في السباق أن يكون الأفضل. يعني لا أكون يعني في جانب بجانب، تجدني أنا أريد مزاحمة يعني.
نعم.
مثلا في الوعظ، في الأدب، في الكتابة.
نعم. هكذا أنا،
هذا الذي أميل إليه.
جميل. عندما تسند إليك مهمة تفكر في المطلوب منك وتحلله قبل أن تباشر العمل عليه، طيب، أو أنك تباشر العمل عليه وتفكر بالنتائج بعدين؟
في الغالب الثاني.
الغالب
أنا لا أتشاغل بالنتائج كثيرة، وتجد لأن الحدة الاندفاع، حتى يقول سنة في قصيدة يقولون لي فيك اندفاع وحدة، فقلت في جمال البرق في اللمعاني.
الله.
ولا عيب لي إلا طموح طموح ايش طموح مشدد كان فؤادي منه في غلياني. فلذلك انا سامحني، انا اذا ما وجدت احد يمدحني استعنت الله ومدحت نفسي. واحد الزملاء مدح نفسه وكان يتصل بشان رساله احد الاصدقاء، قلت اما ما اثنيت على نفسك فانت كما اثنيت على نفسك، لا احصي ثناء عليك. اما انا فهذا سامحني بين قوسين.
لا هو يعني والله أنا بصراحة أنا أجريت هذا اللقاء نفسه مع عدد كبير من طلبة العلم المشايخ والمشاهير اللي يحبونهم الناس يعرفونهم، يعني من غير مجاملة أجدك من أكثرهم إن لم تكن أكثرهم صراحة، في رأيي أنا طبعا، في تقييمي أنا، قد أكون أنا غلطان، من أكثرهم صراحة مبادرة بالإجابة كما أظن صاحب المقياس أرادها، يبغاها عفوية وما يبغى الإنسان يعني ليس ما تتمنى أن تكون،
يبغى
كرينة. عندما تعمل لوحدك يا شيخ عايض مش مع الآخرين، تحتاج للكثير من أوقات الراحة والتي غالبا ما تقضيها بالتحدث مع شخص آخر أو أي طريقة، أو أنك لا تحتاج للكثير من أوقات الراحة؟ أنا أعتقد أن السؤال يعني بعض الناس إذا كان يعمل مع فريق تجده نشيط، إذا يعمل لوحده ينتابه الكسل. أنت من أي نوعين؟
على حسب البرامج، لكن يظهر لي أنا في السفر إذا كان سفر أنا أرتاح للمجموعة، لكن إذا أسند لي عمل مثل محاضرة خاصة أو شيء خاص أنا أرتاح أن أكون وحدي.
ترتاح لأن تكون وحدك، ولعل هذا هو الجواب. عندما يرتكب زميل لك خطأ فإن أفضل طريقة لتصحيح خطأه الصراحة المباشرة حتى وإن تسبب ذلك في جرح مشاعره، أو محاولة تفهم موقفه وتعرف على الأسباب التي دفعته إلى ما حصل منه. أنت أي النوعين يا شيخ؟
النوع الأول، ما عندي تفاهم
على طول،
يعطي
الصراحة،
حاضر بحاضر عدانا ما ندينه كما طرخ المنهذر، فأنا أبق وأعطيه، ولكني يعني مهما كان أحاول لعل ذلك قصدي مصلحة، ولكني لا أترك الجرح يبقى. أنا من النوع اللي أعطي ثم أبدأ أعطي زميلي جرعات بعد يخفف عنه، لكني لا أستطيع إذا جرى الخطأ احيانا قد اتصل حتى بزميلي
اقول اباشر
مره حاضر. أيوة. حاضر
ايوه والله الله يستر
الله يتقبل لذلك انتبه.
حاضر.
نعم. مصايبكم عندكم
فوائد. عند النقاش او التفاوض انت تشعر بالراحه اكثر اثناء استعراض الحقائق وتعرف على التفاصيل من العمليه او لحظه وصول الى اتفاق، انت يعني تشعر بالراحه اكثر.
الراحه عند الاتفاق
عند في النهايه،
يعني حتى ما احب ان اناقش، حتى تجد واحد إذا ناقشني التفاصيل قلت يعني تجاوز، يعني أحاول مش التفاصيل هذه لأنه يبغى يفهمني كل جزئية. أنا أبغى أصل إلى
النتائج.
أيوه. وإذا كلم واحد وطول، لأن بعضهم يلقي محاضرة عليه إذا اتصل أحيانا، قلت ثم وصادق وعلمني
ما تتحمل أنك تسمع كثير، تسمع
يعني ماني من النوع، ودي أنا بالنتيجة الشيء وبودي أنا بالخاتمة.
نعم. تفضل هذا.
نعم.
طيب مثلا عندما يسعى الإنسان في صلح على سبيل المثال
نعم.
بين الناس أو معالجة قضية لشخص أنت ترى أن هذا هو الأسلوب الأمثل أنك تحرق المراحل للوصول للنتيجة ولا ترى أن الأفضل أن الأمور تمشي بتؤدى؟
لا الأمور بتؤدى نعم لتؤدى لكن طبيعة الإنسان حين تغلب ويختلف أنا بين أن يصلح بين اثنين وبين أن يباشر أحد سمعت من خطأ أو كذا أو كذا ولذلك أنا ما أحب أن أبقى في قلبي شيء
نعم.
فتجد أخرج هذا ثم علشان أتصاف أنا وياه في
مرة جميل 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 جميل. يعجبك في نفسك شيخ عايض طيبة قلبك أو قوة رأيك؟
لا يظهر لي أما قوة رأي الله يخلف علينا وعليكم
لا والله
لكن أما طيبة قلبي قال غيري والله معنا أنا سمعتها من الناس ما أدري يمكن أن يزكوني أو يجاملوني لكن هذا كان الأقرب لطيبة القلب أنا حاد لكني إذا خرجت ما عندي خلاص ما عاد تحمل ويرضيني شيء
أخرجت اللي عندك ويعد يبقى زين
خلاص ما يبقى شيء لا ويبقى شوف لا بعضهم ترى
نعم
ترى بعضهم هو ينفس ويبقى يحتقن
برضه يبقى
لكني أنا وأنا سريع الاعتذار لمن أسأت
إليه هكذا عرفناك وإن كنت لست كثير الإساءة الله يحفظك. إذن أنت يعجبك في نفسك طيبة قلبك أكثر من قوة رأيك
يمكن
أنت طيب
أنا معجب بنفسي في أشياء ما أحبب
هل تفضل يا شيخ عايض تعلم مهارات قليلة وإتقانها أو تعلم أشياء عديدة وبدون إتقان؟
لا أحبذ التقليل والجودة القليل مع الإتقان,
مع الإتقان.
ما هو بس
أنت شيخ عايض تتعلم بشكل أفضل عندما تتخيل تحاول تخمين الأشياء التي ستحصل أو عندما تجرب الأشياء تجربة تتعلم
لأن يظهر لنا تعلمي عندما ألامس الواقع
بالواقع تتعلم أكثر من التخيل
ولذلك أكثر تجارب الدعوية لأني عشت الواقع أنا ولامست الحوادث وجربت وكذا فصرت أنا عندي خبرات كما قال معاوية حتى أتابي البخاري في الصحيح في كتاب الأدب لا حكيم إلا ذو تجربة
يقول إيش
لا حكيم إلا ذو تجربة لأنه يعني عرف الصينيون أظن ذكرت ما أدري في لا تحزن يقول أن السباحة ما تتعلم في الدفتر يعني في الكتاب تتعلم في النهر في الواقع أنا رأيت أنه أحسن شيء تصحيح ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نزل واقع الناس وكذلك نبين نفصل الآيات وتستبين سبيل
المجرمين
فالواقع عندي أكثر
جميل. بالمناسبة آخر كتاب الآن تؤلف وآخر شيء الآن إيش هو شيء تحت التأليف؟
أي عندي كتاب عن شكر الباري سبحانه وتعالى الشكر المنعم
سبحانه
وفي كتاب أمليه تغريدات اسمه سبح
تغريدات
الجماعة أنا أكتبها وأنزلها لكن ما يكون فيها مقولات بشيء كل صفحة فيها 5 تغريدات وكل موضوع كل موضوع أظن 10 تغريدات بيصير 200 صفحة عن التسبيح مثلا في الأسماء الحسنى تسبيح في الكون معنى التسبيح سبح اسمه
نعم
وفي كتاب آخر أفكر فيه اسمه مواعظ عايض مواعظ
عايض
نزل 2 أو 3 أجمع فيه بعض الكلمات
من الكلمات التي فعلا أنت كنت قد قلتها يعني ما
لا أنا أقولها الآن
شيء تنشئه
أنشئه الآن تحت هذا الموعظ هذا 3 شكر المنعم وسبح ومواعظ عايض.
على ذكر التغريدات وهذا الأسلوب الجديد في التواصل مع الناس يا شيخ يعني أين أنت منه؟ أنت مع هذه الوسائل والسبل
أنا معه وبشرك أني الثاني الآن وفي السعودية هذا عسى ما أخبرني أخو أنه بعض الأيام أكثر رتويت عندي لماذا؟ لأنه غرد بالإيمانيات والتسبيح لذلك عندنا العدد 3 مليون وما يقارب 200,000 250,000
ما شاء الله كيف تقيم هذا الموضوع في تأثيره على الناس في أداء الرسالة اللي الواحد يبغى يؤديها كيف تقيم هذا
الشيء؟ شوف يا مصالح التويتر كما فأنت السعودية هو المركز الأول في العالم العالم
عجيب
نعم في العالم هو المركز الأول كما قالت المراكز الدراسة الثاني إني رأيت الجيل وأنت تلاحظ أبنائك وقرأت الآن انصرفوا التويتر لذلك كتبت في تغريدة قبل فترة قلت أتقدم بالتعزية إلى الصحف أحسن الله عزاء ومجبر الله مصاب الصحف الورقية وسوف نرد عليهم العزاء في التويتر ونصلي صلاة الغائب في فيسبوك وندعو لهم بظهر الغيب مدري في اليوتيوب أو نحو ذلك لأن بعض الصحف العالمية انسحبت الآن يا شيخ التويتر عندنا هو الذي يكون الرأي العام الآن
عجيب.
التويتر حتى عند صانع القرار وعند الشيخ وعند المفتي وعند
هو اللي يؤثر
مرة وبالخصوص عندنا هنا في السعودية لأننا رحت تونس كان الفيسبوك أقوى أو مصر ومصر يعني وغيرها. عندنا الشيخ مذهل لأن تعجبنا لا نعلن الآن في يعني في لوحات ولا شيء، لكن أكتب التغريدة وإذا لها أثر وأسمع لها صدى بسبب أن كل الآن يحمل كل يحمل الجهاز
هذا
مرة
جميل.
فينبغي أن يتنبه وهو الأول.
كأني قرأت لك مؤخرا يا شيخ شيئا عن إعجابك بفرنسا في نظامها وفي كذا وفي كذا، وكان البعض علقوا عليه يعني.
لا قبل فترة يا بصالح، هو مقال قبل سنتين لكن يمكن يعيدونه. شكرا يا فرنسا ونحن العرب قساة جفاة نحو ذلك. ذكرت يا شيخ نعم صح ذكرت
يعاد
ذكرت وأيدني كثير. أنا أظن اللي أيدني 80% من الكتاب، لكن اعترض بعض الأخوة. السبب أنا ذكرت النظام عندهم، أنت لاحظ مثلا ذكرت دفء المشاعر واللطف، لأن يقول بخلدون أظن الحضارة تركك. مثلا النظام اهتمامهم بالقراءة، نفوسهم فيها تواضع
جميل.
يعني حتى يقول أنا حتى أشوف سياراتنا فيها كل سيارة في الغالب مشعب وهراوة ومصدمة، وحتى جبهنا فيها لكمان وكذا، والناس حامين
يعني هم أقل من نشر في هذا الجوانب.
أقل ليش؟
شرا أقل من
لا هو أنا أرى أن الحضارة الحضارة رققتهم لا ينكر أحد. أنت لما أنك رحت باريس أو مثلا قصدي لندن، أنا رحت دول أوروبا وأمريكا، تجد أن الحضارة رققتهم. وقد شهد لي أخوة حتى محمد عبده قبل الإمام قال هذا وبعض الكتاب. لا هي بسبب أظن أن المجتمع القبلي والعشاري والصحراوي ليس كما تعرف يقول صلى الله عليه وسلم من بدا جفا، لكن صاحب الحضارة مرقق. فأنا مثلا وجدتهم في احترام السرى مثلا في النظام في السير،
ودرست
هناك يعني
معروف عنهم
يعني معروف هذه حقائق.
طيب برضو حول هذه الجزئية، لأنها أنا عندي أنها فيها نوع من الحسد، تحتاج مو تحسد تحتاج تجلية. يعني هل في الاعتراف بما في الخصم، احنا نعد الغرب خصم اليوم لأنه هو فعلا أعلن نفسه خصما على الإسلام والمسلمين، هل في الاعتراف بما عنده من مميزات يعني حقيقة تشجيعا له على عدوانه وانتقاصا مني أنا وربعي وكذا، هل في هذا ولا لا ما له دخل؟
بل هو الحق يا أبا صالح، وأنا أرى أنه لا يقويه على عدواني ولا ينقص من حقنا. والله في كتاب يقول ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة
سبحانه،
ويقول سبحانه ولا يجري منكم شنآن قوم على لا تعدلوا الحدود وأقربوا للتقوى. حتى أن الشيطان علم أبا هريرة الكرسي وأخذها منه. فأنا لا أرى أن في هضم ولهم محاسن في حضارتهم شهد به الأساطين. بالمناسبة ذكرتني يا دكتور مسعود بالرحلات، أنا مستعد أن أجد نفسي معك لأني زرت دول كثيرة، أن ألقي برنامج طويل عن رحلات لأن فيها أسرار وأخبار في أوروبا ما كشفته الآن ولا كتبته،
لعل الله يكتب ذلك.
وفي الهند وفي إندونيسيا وفي مناطق، حتى زرت إيران وباكستان وأفغانستان،
فيها أسرار كثيرة
وفيها أخبار ومشايخ يعني تنفع دروس للأمة،
لعلنا إن شاء الله
ونكون صادقين وصريحين
إن شاء الله. خلني أنا وياك إذا نعد المشاهدين يعني بأننا نفعل ما استطعنا في إيجاد هذا البرنامج إن شاء الله.
إن شاء الله
هو كذلك
بإذن الواحد رحل.
بإذن الله إن شاء الله. طيب شيخنا، رضا نفسك يا شيخ عايض، رضا نفسك ينبع من معرفتك بما يتوقع الناس منك إنجازه ومحاولة بلوغه توقعه الناس، أو معرفتك بطموحاتك وأهدافك الخاصة ومحاولة بلوغها. رضا نفسك ينبع من أي من الموقفين؟
يظهر من الأول. أنا أقوم نفسي بحسب نفع الناس وخلطتهم وردود الأفعال، لأنهم شهداء الله في أرضه. أنا إذا جدت النفع وجدت الناس أنهم يعني مرتاحين لهذا المسار وجدت الثناء، لأن الثناء عاجل البشر مو يعني النفس مجبول على الحب الثناء.
قالوا
أبو ذر للرسول صلى الله عليه وسلم المسلم، فأجد نفسي ليس من الأول الذي حاكم نفسي إلى نفسي.
جميل. طيب أيهما أسوأ بنظرك، الظلم أو القسوة يا شيخ عايض؟
أنا أرى الظلم أسوأ.
أسوأ من القسوة؟
أسوأ
من. ما سألت أحدا إلا قال هذا، إلا قال هذا. هل ترى يا شيخ عايض أنك ظلمت أنت في حياتك كثيرا؟
أنا تصور أنه حصل علي ظلم وحصل منه ظلم، والإنسان ظالم لنفسه يعني ظلم من جهول كما وصفنا سبحانه بالإنسانية. نعم.
لا الظلم من الغير على الشيخ عايض، أقصد أنا الشيخ عايض الداعية العالم الداعية، هل ترى أنك ظلمت في حياتك ظلم يعني من أي كان ظلم يذكر ظلم؟ ترى
أنك عندي شعور بهذا.
عندك شعور بهذا؟
نعم.
عندما تعمل على عمل روتيني يا شيخ عايض، هل تفضل يعني إنجازه بالطريقة الروتينية مثل ما يفعل غيرك في إنجازه، أو تبتكر طريقة في هذا العمل الروتيني لإنجازه. يحضرني الإمام أحمد أو مدري من العلماء أو غيره، كان إذا جلس مع ناس العمل الروتيني يبري يسوي البراية، الشغل الروتيني يحطه مع الضيوف.
نعم. لا لا، ليس لي قاعدة في هذا. أحيانا تجدني أحفظ الوقت في أشياء روتينية، وأحيانا أخرج عن السجية. يعني أن أنا في هذا ما أستطيع أن أقول في قاعدة محددة. يوم تجدني مثلا أكتب قبل وأنا جالس، أحيانا أريد أن أكتب على ماسة، أحيانا أقول لا أنا بأخذ الكتابات من ذهني، أحيانا أوثق ما أكتبه على حسب.
أيوة. إذن أنت يعني من النوع الذي يبتكر لإنجاز العمل الروتيني ولا يجريه كما يفعله كما يفعله غيره؟
لا يفعله كما
يفعله الآخرون.
نعم.
طيب، أيهما يجذبك وتفضل العمل فيه، التصميم والبحث والتخطيط وكذا، أو الإنتاج والتنفيذ؟
لا، إنتاج والتنفيذ
هو الذي يجذبك أكثر.
نعم، وأنا ما أحب كثرة الخطط وكثرة البرامج والدراسات. أنا دائما أقول وأسمع، أنا حتى إذا سمعت برامج أو حفظت في الدلوة كيد الدراسة قلت الله يحسن عزاء وعزاء المسلمين. وإذا أردت تنهي مشروع فركبه في الدراسة
على طول،
وأقم له لجنة تدرسه وأعرف أنه متوفي وأنه معدوم.
والله مع الأسف أنا أخشى أن تكون هذه يا شيخ ظلم للدراسة وللبحث وللإعداد، ظلم له
بممارسات
نحن يمكن أن يعاب التخطيط
خطأ. بينما الواحد الواحد يقول ولو أراد الخروج لا عد له عدة، ولكن كان الله مبعثه بالعدة من أول
عدة،
لكن يظهر أن نحن لما مارسنا فطلعت الدراسات خطأ صرنا نحكم. وإلا في الغرب ترى الآن، نعود للغرب في جوانب هم أنتجوا وأخترعوا بعد الدراسة، حتى أنه يعني يقول أن بعضهم لا يخطط 200 سنة قادمة ويعرف أنه سوف يموت.
صحيح.
لكن الأجيال التي بعده، وفي الدراسة طبعا مهمة، عندهم مراكز بحوث ومراكز دراسات.
نعم.
ولا يصدروا شيء لا بأرقام وبدراسات ميدانية وصبر وحصر.
هذا ليس محسن يا شيخ عائل. الآن مثلا أن يتبادر لذهن أي واحد أو رد فعل عند معظم، أنا أقدر أقول وأنا مطمئن 90% من الناس، إذا قلت له ترى الموضوع هذا سيحال إلى لجنة للدراسة، يتبادر لذهن عرضون الموضوع هذا أن قتل وانتهى وقضي عليه. هذا محزن يا أخي.
محزن. أنا يا أخي راقبت الرأي العام وداخلته، إذا سمعوا باللجنة أو بلجنة الدراسة
يأسوا
من الموضوع،
وجاءهم
إحباط.
هذا والله
لأنهم رأوا ذلك.
أي رأوا هذا.
يعني تصور أن بعض المشاريع تأخذ 5 إلى 10 إلى 20 سنة، وأعرف أنا شواهد
من لجنة في لجنة
من لجنة في لجنة، بينما هي قد تنتج في سنة وتنتهي.
تتوقع يا شيخ عايض أن يجي يوم تصبح عندنا اللجان جادة والدراسات جادة؟ تتوقع؟
لا، نيأس من روح الله يا أخي. لأنه لو لم أمرين.
أيه.
الأمر الأول الذي نعيشه أحيانا من بعض الأخطاء التي تتكرر، خلاص عن الناس يعني أدركوا. الثاني أن غار ممن حولنا،
الله المستعان،
مثل ما يقول ابن مصلح محمد المصلح شاعر زهر رضي لا. الله عنه، ما أبي إلا ثقات العلم ولا النشاء ما يشره.
هل تشعر شيخ عايض في الغالب يعني بأنك عفوي أكثر من كونك يعني مرات ترتب الأمور، أو العكس من النوع اللي ترتب من أنت عفوي؟
لا أنا عفوي يظهر لي، ولا أعتني يعني بالتقييد في كل شيء. ما البرمج عندي قليلة.
أنت قبل شوي ذكرت أشياء، لك ما أدري عن السؤال ده كان له علاقة بها، الترتيب والتخطيط للأشياء قبل حدوثها أو ترك الأشياء تحدث ومن ثم التعامل معها، أي الحالين أنت عليه؟
يظهر ما في قاعدة مضطردة. بعض الأشياء أنا أبدأ أرتب لها مثل محاضرات دروس وكذا، لكني بعض الأشياء تفاجئني فأنا أخذ موقف منها. فما أدري أن السؤال هذا كيف
يعني اللي يغلب عليه، ترتيب وتخطيط الأشياء قبل حدوثها أو ترك الأشياء تحدث ثم لا. التعامل معها.
الثاني
أقرب إلى آخر سؤال. عندما ترغب باتخاذ قرار تشعر بالراحة عندما يكون عليك التعامل مع، أنت لم تأخذ قرار، مع الأنظمة والقوانين أو مع العواطف والمشاعر؟
مع العواطف والمشاعر.
تشعر بالارتياح أكثر معها؟
ارتياح
كما تلاحظ. انتهت الأسئلة.
نعم.
والآن بنشوف عاد بماذا يحكم المقياس عبر الأسئلة التي أدخلت الآن في الجهاز. وما معنى وياك الآن يا شيخ عايض إلا أن نحتسب ونصبر وننتظر الحكم حتى يصدر إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يلطف في مقاديره. إيش رأيك؟ ننتظر.
والله نعم، ما الآن مني أنا بعدين بقول لكم إن شاء الله. أسأل الله يجعلها في الصالح العام ويتقبل.
مشاهدي الكرام، نحن وإياكم والشيخ عايض ننتظر قليلا ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. هذا هو الحكم الذي صدر في شخصية الشيخ عايض نوعها، وطبعا يعني كما نوهت في حلقات أخرى المقياس هو مقياس عالمي، أجزم أنه ليس صحيح 100%. نحن أيضا شركاء لأننا نأخذ الإجابات من الشيخ نحن وندخلها في الجهاز، قد يكون فيه نسبة من الصواب أو الخطأ، لكن في النهاية مقياس معترف به عالميا يقول أن شخصية الشيخ عايض بن عبد الله القرني هي شخصية ENFP، يقولون عليها هنا البطل، شخصية البطل، هكذا الشخصية التي
يعني البطل يعني بمعنى
بتيجي الآن. أيوه. الآن بتيجي الصفات، قال في صفات هذه الشخصية الشيخ عايض، خلنا نشوف أنت توافق ولا تخالف. أيوه. ولا كذا. البطل شخصية تتميز بالقدرة على الاستقراء، اجتماعية فصيحة للغاية. البطل شخصية دعائية بالطبيعة، قدرة فائقة على جذب انتباه الناس له أو للقضايا التي يؤمن بها، عفوي، محب للحياة، صاحب كاريزما، منفتح، حدسي، هكذا يقول المقياس عن هذه الشخصية. ثم قال أيضا يعني يقول هنا يقوم البطل عادة باستخدام حدسه ليأخذ موقف من الأشياء. ثم قال لأن ما أقدر أقرأ كل شيء أنا ترى أخذ بس ومضات، يعني
أنت تقرأ الجيد ولا إيش؟
لا أبدا، لا والله أخذت ومضات يعني عينات عفوية.
تمام.
وأنا إن شاء الله سأقرأ كل ما حطيه تحت خطوط بالتعامل مع مواقف حسب ما يؤمن به ويتوافق مع مبادئه، هذا طريقته في التعامل مع، وأيضا يحب إلهام وتحفيز الناس. أيضا غالبا ما يكون البطل متقنا لعدد كبير جدا من المهارات، هكذا يقول المقياس. ثم قال في مكان آخر الحقيقة البطل يسير وفق ما يمليه عليه ضميره ويؤمن به حقا. ثم قال في موضع آخر ومضات فقط أنا آخذ، يحتاج أن يركز ليتمكن من إنهاء مشروعه. وقال قد تكون هذه مشكلة العديد من الأبطال. قال البطل صاحب الشخصية هذه يحتاج لأن يكون وحيدا كي يركز على إنهاء مشروعه، طبيعته كذا. غالبا ما يملك البطل مهارة التعامل مع الناس، البطل مليء بالمشاعر ويهتم كثيرا بالناس ومشاعرهم. قال في أكثر الحالات يحب أن يكون محبوبا من الناس هذا البطل. قال هو شديد التعلق بأصدقائه، لا يلقي بالا للتفاصيل الدقيقة ويعتبرها تافهة، هذا شخصية البطل هذا. ماذا تقول فيما سمعت حتى الآن؟ أين هو منك هذه الصفات يا شيخ؟
أنا أؤمن أولا أن هذا ليس وحي منزل من السماء
مؤكد،
وأنه ليس نبي مرسل من الله
مؤكد،
وقد يكون في جوانب أنه منها مثلا أصاب، يعني أنا بس قريب وليس يعني حاد أنه علم غيب وأنه وحي منزل، لكنه في قرب
لا شك. طبعا أنت يا شيخ تعرف أن هذه المقاييس مثل هذا المقياس يعني مايرز بريكس اسم المقياس، مقياس عمره يمكن 40-50 سنة ومطور، ويستعمله العالم الغربي لأن نشأ عندهم مقياس ووجد عندهم، يستعملونه فعلا ويحترمون نتائجه وكذا وكذا، فنحن نستفيد منه من هذا الجانب، وإلا نعلم أنه ليس دقيقا 100%، لكن نحترم يعني تجارب الآخرين. تكلم عن البطل كزوج، خلنا نشوف. يقول هو عن البطل أنه شخصية عاطفية دافئة ومقدر، ويعني يفعل البطل أي شيء في سبيل إنجاح زواجه، وهو متحمس ومثالي، هكذا قال عنه. قال هناك عدة نقاط قد تكون عيبا في الزوج البطل، أولها كونه يعاني مشكلة في إنهاء العلاقات السيئة، ما يقدر إنهاء العلاقة السيئة. بعدين قال فيه البطل يصاب بالملل بسرعة، شخصية البطل هذا. ثم قال العلاقات الشخصية في حياة البطل تشكل جزء مهم جدا، وذكر أشياء ثانية. ما ذكره في البطل كزوج ما بما تعلق عليه؟
أنا في مسألة المشاعر الدافئة موجود، لكني مسألة الملل أيضا موجود. لكني ما فهمت مش ينهي العلاقة،
الصعوبة في إنهاء العلاقة إذا ما عجبته، إذا العلاقة سيئة. في ناس ما يقدر يتورط، يعني إذا تزوج ما يقدر يطلق مهما بلغ السوء فيها، إذا صادق ما يقدر يترك صديقه مهما كان سيء.
أرجو أني ما مريت بهذه التجربة،
ما مريت بهذه، لكن نفسك كيف
يعني ما أدري، يمكن أراعي ظروف وأراعي أشياء وقعت فيها.
بهذه المعاني. الآن ذكر البطل كوالد، والد قال يأخذ موضوع الأبوة محمل الجد،
وقال يعني تعامل البطل مع أبنائه قد يخلق إرباك للأبناء، كونه في لحظة يكون الصديق الذي ينزل إلى مستوى الأبناء ويداعبهم، ولكن بمجرد أن الابن يغلط يعني يخرج معتقدات الأب، فإنه ينتقل إلى إصدار الأوامر وأكثر من ذلك. قال يشعر أبناء البطل بأنهم محبوبون، البطل يعطيهم كل الحب والحنان. قال البطل لديه قدرة على القيام بأعمال العناية بالأبناء اليومية، أعمالهم اليومية العناية بهم فيها، مثل أخذهم من المدرسة، إطعامهم، اللعب معهم. يقول البطل عنده قدرة
دليل على أن الميزان هذا مختلف.
ما هو شوي
يعني أنه لو كنت ما قد دخلت أولادي أنا ولا وصلتهم ولا شيء، فشوف كلام البشر، ولو كان من عند غير الله
لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا.
ليش ما يعلم من في السماء أرض الغيب إلا الله؟
ليه ما يكون يا شيخ عايض؟ أنت أصلا هذه شخصيتك، بس أنت الله يديك مقصر.
إيه، لشان إذا جاء شيء يعجبكم قلت هذه أصلا لك شخصيتك، فإذا جاء شيء مو قال لا هذا ميزان عالمي مدروس
نسموك بالضيف. إذا ما أعجبوه قال هذا ليس منزل. إحنا الآن كونك ما تأخذ الأولاد المدرسة، لا مؤاخذة،
طيب
هذا يجوز تحل واجباتهم.
ما أقدر،
يمكن لأنك مشغول.
لا، ولو كنت
ولا أنت ودك
لا أستطيع يا شيخ، ولو كنت في البيت. دليل على أنه ما
هو صحيح.
إيه ما هو. الله ما فوض أمر الغيب لأناس بشر مراكز يتقضون والفلك والنصوص تعارض هذا.
طيب حاضر،
النصوص
البطل
ضد الشريعة.
البطل كصديق، يقول المقياس أن البطل كصديق عاطفي وإنسان اجتماعي على انسجام مع مشاعر الناس وجهات نظرهم، هكذا هو يقول. يقول في مكان العمل أو العلاقات الاجتماعية العامة غالبا ما يكون البطل على التوافق مع جميع الناس على تفاوت أنماط شخصياتهم، هكذا يقول. البطل سيكون متفهم لعدم استيعاب العقلانيين له، وهو يتفهم هذا الموضوع. البطل قد يشعر بالتهديد من قبل الأشخاص الصارمين، كون البطل يأخذ أي نقد بشكل شخصي، هذه صفة البطل. أين أنت في في ما
في صارحك يا شيخ؟ أنه فيه جوانب كثيرة أصاب وجوانب كثيرة خلاف اللي أنا أشعر بها. في صحيح مثلا أنه مثلا حب الناس أو مراعاة مزية الناس أجد نفسي في ميول، حتى تجد أنت تعرفني وقد رحت معك وسافرت، أنا ودي أتأقلم مع الشاعر حتى الشاعر الشعبي وقاصدهم. أجي مثلا واحد مثقف ودي أني أعيش معه، شايب كبير وشيخ أمشي معه، أنا ودي أكسب ود هؤلاء وأجبر خواطرهم. هذا الذي
يفعل وهذا اللي يقول.
أي نعم،
هذا الذي ذكره.
فإذا جاء إيجابية فصدق. نعم،
أنت كصديق أشق عايب يعني، حتى بعيد عن المقياس الآن، كصديق طبعا أصدقاؤك كثر أظن كثر، تجد وقت انك تعطي كل صديق شيء من حقه يعني؟ اذا ما تقدر تعطي كل صديق حقه.
ليش انا قصرت مع كثير؟ لانه يا اخي انا وقت، انت ملاحظ، انت في 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 حقل الدعوه برامج وكتب وتويتر واهل وسفر وكذا، فلذلك انا اغلقت جوالي.
نعم.
وبعضهم وجد في نفسي وطلبت منهم العذر والسماح وانكم قدر، والعذر عند كرام الناس مقبول، فانت معايش معنا. فهذا هو هذا السبب اني ما استطيع.
نعم.
بيض الناس غايه لا تدرك.
أكيد.
لان واحد يبغى مثلا انك اذا اتصل ترد عليه.
نعم.
واذا جاء مثلا الرياض انك تستقبله.
هي.
واذا طلب منك وقت، واذا جاء له مناسبه، واذا جاء مثلا نجح ابنه
تروح له.
كم تطوف على الناس، وليس السعودية فقط. تصدق بعضهم يعتب علينا من دول أخرى، يقول ما أعطيت وانا ولا جيت وانا، وليش ما ترد علي؟
صحيح. نسبة العاتبين من أصدقائك الذين لم يقدروا وضعك، يعني أنا واحد من الناس أحبك كثيرا وبيني وبينك ود، لكن والله أعذرك أنت وأمثالك من العلماء لأنه قدر الظروف. هذا 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 البطل كصديق شيخ عايض، وذكرنا وأنا كنت يعني ما زالت سؤالي قائم أنه نسبة الأصدقاء الذين يعذرون بالنسبة لمجمل أصدقاء كم؟ نصفهم، ربعهم، كثير منهم؟
أنا أرى يا شيخ أن أكثرهم يعذرون،
أكثرهم يعذرون،
خاصة إذا جاء لطف ويقدرون. أنا اللي رأيت في حياتي الكثير يعذرين.
جميل،
فاهمين،
الحمد لله، يعني هذه شهادة للمجتمع. شيخ عايض في هنا شيء سماها نقاط القوة في الحياة الاجتماعية عند شخصية البطل.
نعم.
شوفني أنا أشر هنا الحين، ما جيت جهتك ولا. قال من نقاط القوة عند البطل لديه مهارات تواصل جيدة، قيم لنا أنت يا شيخ، يهتم كثيرا بأفكار الناس ودوافعهم، محفز، ملهم، عاطفي ودافئ المشاعر، لديه حس دعابة، مثير، متفائل، نشيط في النقاشات، يحب أن ينتهي النقاش برضا الطرفين، يحب تلبية رغبات الآخرين، عادة ما يكون مخلص ووفي. هذه ذكرها نقاط قوة في هذه الشخصية. هل تعتقد أنها
أنا في مسألة محفز أنا وجد نفسي أني أشعل اللي بجنبي أوقدهم تعرف
نعم.
أخلي الواحد يجي حمى تهام إلين يقوم يكتب أو يلقي قصيدة أو يدعو هذه في طبيعتي أنا بعترف يعني ثانيا أن الدعابة أظني مكتشف الدعابة النكتة حتى أني باقي بسافر سفرات أنا خاصة في هذا العصر سافر لكن الدعابة تغلبني
صحيح
لا استطيع
ولا احيانا تزيد عندك
ولا اتصنع وبعدين نعم. الوم نفسي اني اكثرت واسرفت
نعم. نعم.
احاول اقيد ما استطيع واذا مثلا قلت يوم اني ما افعل ترديت اليوم الثاني ترجعت في عده من ايام اخرى
على ذكر الدعابه طبعا نحن نعرف انها كانت في عهد النبي عليه السلام ومن اصحابه وكذا يعني انت بماذا تنصح حول موضوع الدعابه انت بماذا توجه
انا ايه بدراستي النفسي والحياه وتجربتي
نعم.
إن الإنسان يبقى على سجيته لكن يحذر في الدعابة من أمرين لا يكذب في نفس القصة ليضحك الناس ولا يجرح المشاعر مشكلة يعني السلبية في الدعابة إن أحيانا تمزح ولا تشعر إلا وقد وقع الفاس في الرأس أو واحد ما فهمه منك أو في وقت جد يبغاله جد يبغاله شيء ولكن تأتي
في غير وقت
في عزاء في مثلا كذا لكن
تغلب
طبع غلاب
جميل فيه نقاط ضعف في الحياة الاجتماعية عند البطل
نعم.
في شخصية البطل يميل لأن يكون لحوحا ما هو باللحوح حق ذولاك حماسه قد يقوده لأن يكون غير واقعي أحيانا قال يتجاهل التعامل مع الأعمال البسيطة مثل دفع الفواتير تنظيف المنزل أشياء يتجاهلها البطل هذا ما يحبها يتمسك بالعلاقات السيئة حتى بعد اكتشافه لها لأنها سيئة يقول هذه من نقاط الضعف يكره الخلافات بشدة يكره الانتقاد بشدة يتجاهل حاجاته الخاصة يصاب بالملل بسرعة ما قولك في هذه النقاط
والله مو بعشان لكني أرى أن أنه مثلا بعض الأشياء ليس بصحيح يعني مثلا أنه مثلا تجد أنا يتابع الإنسان بعض الأشياء الصغيرة ولكنه ليس مطلقا مثلا وش البند الثاني
لا هو أنا أزعم أن ما ذكره واتفق مع كثير مما قلت أنت قبل شوي أصلا يعني يميل لأن يكون لحوحا حماسه قد يقود لأن يكون غير واقعي أحيانا قال يتجاهل الأعمال التعامل مع الأعمال البسيطة مثل دفع الفواتير تنظيف المنزل
ترتيب فيها وفيها يعني ليس أنه بالكربون على شخصية
لا ليس بالكربون لا
يعني لكني أقول أنه أحيانا قلت التفاصيل في الحياة أنا ذكرته حتى في محوثي وسوارتك الأول أني لا أهتم بهذا
أيوة طيب يتمسك بالعلاقات السيئة حتى بعد اكتشافها يعني عنده صعوبة في التخلص من العلاقات السيئة يستحي
وش العلاقة السيئة
مثلا صديق سيء ما هو طيب ما هو خلوه تستحي أنك تقاطعه يصعب عليك إنهاء هذا النوع من العلاقة مثلا يعني
يبغى له تجربة لأنه الشيخ أنا أشوف إن تحملنا على العلاقات السيئة يضعف أني ما
أيوه.
ما يقدر إنسان يواصل على خلاف ما يقول هنا
على خلاف ما يقول قال يكره الخلافات بشدة وقال يكره الانتقاد بشدة هل تجد أنت
أنا حساس من حيث الانتقاد الموجه
نعم
لي. في حساسية
فيك حساسية له نعم. طبعك هكذا صرف النظر عن كيف تتعامل معه
ولا أحب أنا الضوضاء في البيت الخلاف أنا أريد أن هي بأي وسيلة
جميل ثم قال يتجاهل حاجاته الخاصة هل ترى أن هذا موجود عندك
ما يظهر شخصية ما يظهر لي في تجاهل
ليس
في اعتدال
يصاب بالملل بسرعة
في هذا المعنى في لكني أنا عالجته بشيء أن ينتقل لنوع آخر أمل من كتاب إلى كتاب أمل
إلى
من نشاط إلى نشاط وهذا مثل حتى الأطباء يشيرون لذلك علماء النفس
لكن يمل بسرعة قال يجد صعوبة في توبيخ أو معاقبة الآخرين هذه الشخصية البطل
أنا أقول لك شيء ما أدري هل أنا إذا وبخت ابني أرجع فأعتذر وتقول أمه لا تفعل لأن الأدب الآن الرسالة اللي أعطيتها ما وصل وتجدني حتى مثل الابن مثلا عاقبته بكلام في الجوال بعد المغرب أتصله وكذا أقول سامحني ترى كذا ثم أثني عليه ويذهب هذا كل شيء فهذا وتبقى في ذهني هذه المسألة
إذن يجد صعوبة في توبيخ أو معاقبات الآخرين ثم ذكر الأعمال التي تناسب البطل شخصية البطل وذكر يعني مجموعة منها قال استشاري أو مستشار طبيب نفسي مستثمر ممثل معلم سياسي أو دبلوماسي كاتب أو صحفي مراسل تلفزيوني مبرمج محلل نظم عالم مهندس يقول هذه تناسب البطل الأعمال هذه ثم ذكر أخيرا بعض المشاهير من الذين تنطبق عليهم شخصية البطل ذكر منهم مارك توين هو كاتب أمريكي وذكر والت ديزني المؤسس عالم ديزني، وذكر جيفارا الثائر الأرجنتيني المعروف، وكاسترو رئيس دولة كوبا، وذكر معمر القذافي رئيس ليبيا، وهوغو تشافيز حق فنزويلا اللي مات قريب، وذكر شخصيتين آخرين غير معروفة كثير لنا. يعني هو ذكر نماذج الآن ممن تنطبق عليهم.
ليش ما ذكر عندنا خالد بن
الوليد؟ أنا أقول لك ليش ما ذكر شيء، لأن المقياس أنت تعرف مقياس هذا مقياس غربي، دائما أنا أقول هذا الكلام وخذ مساوي عقب به. المقياس مقياس غربي ولا يعرفون إلا الشخصية هذه، ما وإلا لو بحثوا عندنا وجدوا شخصيات تنطبق عليها مثلنا بشر مثلهم. والمقياس بالمناسبة يعني حتى برضو المشاهد الكريم يفهم، ليس هو يعني ليس للذم ولا للمدح، ولا هو المقياس لكشف بعض طبيعة هذا الإنسان. أنا طبيعتي كذا، وليس فيها لا مدح ولا ذم، يعني مجرد مقياس يعني. بل إن كثيرا ما دعونا وندعو المشاهدين الكرام لأن يستعملوا مثل هذا المقياس، ولعلك توافقني أو تخالفني يا شيخ عايض، لمعرفة شخصياتهم مو شخصية الناس. ربما هذا يساعد على إذا عرف شخصيته يعرف كيف يخطط كيف ولا لا. ليس كذلك؟ هل عندنا مقاييس نختم بهذا الكلام عندنا مثل هذه؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يتعرف على شخصيته تنصحه بأن يفعلها أشياء على غيرها غير المقاييس؟
لا، أنا يعني أقول لك علنا مع الإخوة أن هذه الدراسات لا تقوم على براهين بينة ثابتة وأدلة قاطعة. على مثلها فاشهد، يقول صلى الله عليه وسلم، مثل الشمس. وهذا ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.
دراسة هو
دراسة. يعني أنا أرى أنه يكون الإنسان يدرس نفسه من خلال عمله، و ويقترح مثل العلماء مثل القيم أن تعرض نفسك على الكتاب والسنة.
لا يسرحون
كتاب والسنة،
اعرض نفسك.
هم ما عندهم كتاب ولا سنة. لماذا ما نأخذ المصحف من أول؟ هل فيك هذه؟
بالضبط.
هل أنت تحتد؟ هل أنت صابر؟ هل أنت مثلا متضجر؟ هل أنت غير لائق؟ هل أنت كريم أو بخيل؟ هذا الكتاب والسنة
نور عليه وشوف الصفات كلها.
وإلا يا شيخ لو طوعنا علماء النفس عندنا وسوس بعض الناس هنا وأصابهم القلق والاضطراب من كثرة المصفات ما قالوا لهم بخلاف شخصيتهم حتى وهموهم. فأنا يا أبا صالح أقول الكتاب والسنة كافي. ندرس دراسة في علم نفس، في طب، فيها في حياة، في علم اجتماع، في عمران، لأنه ما فرطنا في الكتاب
من شيء. لكن نتفق يا شيخ عايض على أن معرفة الإنسان نفسه مهمة
جدا.
يعني إما تجلس مع من يقيمك من تظن به الخير أو كذا أو طريقة تعرف نفسك، أليس هذا مهما
جدا؟
بارك الله فيك، شكر الله لك،
سابكم الله.
ويعني لا يسعنا فعلا يعني باسم المشاهدين الكرام لا نشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني، تفضله علينا بهذا الوقت المبارك، ونشكره على الفوائد التي أفادنا بها، ولعل لنا لقاءات أخرى إن شاء الله
بإذن الله. الله يحفظك.
شكرا لك.
شكرا الله لكم.
الله يحفظكم. مشاهدي الكرام، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى، نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
كذلك السيكل الدراجة، ما لم أقود هذه الدراجة
أبدا
لم أقودها. أكثر ما يخافه الإنسان لا يقع، 90% من المخاوف التي تخاف منها أنت لا تقع. الحوار هنا قد يبصر الإنسان بنفسه، لو في مسابقة وأنا حطوني حكم في المسابقة.